بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. ثالث، قال المصنف رحمه الله: ثالثها إجازة واختلف، فقيل لا يروى بها وضعف، وقيل لا يروى ولكن يعمل، وقيل عكسه، وقيل أفضل من السماع والتساوي نقلا. والحق أن يروى بها ويعمل، وأنها دون السماع للسلف، واستويا لدى أناس للخلف. عين ما أجاز والمجاز له، أو ذا وما أجازه قد أجمله، والمجازلة أو ذا وما أجازه قد أجمله. فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحح رد واعتمد، ما لم يكن عمومه ما حصر فصحح كالعلماء بمصري. والجهل بالمجاز والمجازلة كلم يبين ذو اشتراك أبطله. ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع. وإن يقل ففي الأصح أبطلي، أجزت من شاء ومن شاء علي. ثم يرده إليه وأذني، وصحه أجزته إن شاء، أو أجزت من شاء رواية رأوا. والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع. ثالثها جاز لموجود تبع، وصحه جوازها لطفل وكافر ونحو ذا وحملي، ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها. فإن يقل لا نبطله، أجزت ما صح ولا يصح لك مما سمعت، أو يصح ما سلك. في مثل ذا لا تدخل المجازة، أو صح عند غير من أجازة. ومن رأى الإجازة المجازي ولو علا فذاك ذو امتيازي. ولفظها أجزت له، فإن يخط ناويا فيهمله. وليس شرطا القبول، بل إذا رد فعندي غير قادح بذا. واستحسنت من عالم لماهري، وشرطه يعزى إلى أكابري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، ما زال المؤلف يواصل الحديث عن أنواع التحمل. الأول منها كان ما هو؟ السمع. الثاني القراءة على الشيخ أو ما يسمى بالعقد، وهذا الثالث وهو الإجازة. يقول ثالثها إجازة. الإجازة في اللغة من استجزت فلانا الماء، إذا أباح لي وأذن لي، هذا من حيث اللغة. فهذا يجوز أن تقول استجزته إذا كان على هذا المعنى، وإذا كانت معنى الإذن فيجوز أن تقول استجاز له، كما سيأتي تنبيه على هذه المسألة. واصطلاحا إذن الراوي يعني الشيخ لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، هذه هي الإجازة. إذن هي إذن وإباحة، ركز على هذا. لماذا كانت من أنواع التحمل؟ لهذا السبب. فهي إذن من الشيخ لتلاميذه بالرواية، وهذا الإذن إما لفظا وإما خطا. هذا الإذن ليس إذنا يفيد الإخبار التفصيلي كما في السماع والقراءة، يعني حديثا حديثا ورواية رواية، بل يفيد الإخبار الإجمالي عرفا بجميع مروياته، صحيح البخاري صحيح مسلم وهكذا. طيب، ما حكمها أقوال؟ فالجمهور والذي استقر عليه العمل بعد ذلك حتى نقل بعضهم الإجماع، الاعتداد بها بالإجازة، هذا القول الأول. احتج له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث عليا فأخذها منه ولم يقرأها عليه وله أيضا، حتى وصل مكة ففتحها وقرأها على الناس. هذا بعض أدلتهم، ولها أدلة أخرى. والشاهد أنه استقر عليها العمل، عمل المحدثين، من ابن الصلاح فمن إلى من بعده، بل وقبل ابن الصلاح أيضا، بل لها فائدة عظيمة كما قال عيسى بن مسكين صاحب سحنون: الإجازة رأس مال كبير. زاد عليه بعضهم: بعمل يسير، لأنه يجيز لك أن تروي البخاري ومسلما وغيرهما بدون أن تسمع أو تقرأ، أليس هذا رأس مال كبير؟ هذا هو المقصود. بل قال أحمد: لو بطلت الإجازة لضاع العلم. هذا القول الأول. القول الثاني المنع. هذه الأقوال كلها حكاها المؤلف، فقيل لا يروى بها وضعف، وقيل لا يروى ولكن يعمل، وقيل عكسه، وقيل أفضل. هذه هي أقوال نسردها بتفصيل أحسن. الثاني المنع، وهو قول شعبة، قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. إبراهيم الحربي وأبي الشيخ الأصفهاني ومن الفقهاء الماوردي وأبي بكر الشافعي وغيرهم، هذا القول الثاني، لكن ضعف هذا كما قال المؤلف وضعف. نعم، لأنه استقر عليه العمل، ولأنه ما فيها من ما يمنع، ولأن قوله لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة ليس فيه إهمال للرحلة، بل الرحلة مطلوبة، أليس كذلك؟ وهؤلاء قالوا أيضا أن الإجازة تكون لمن ليس بأهل، سيتصدر لها من ليس بأهل. عليكم السلام. فيجاب عن هذا بأنه قد علم أنه لا يؤدي إلا من تأهل، أليس كذلك؟ فلا بأس أن يأخذها من ليس بأهل، لكن لا يحدث بها إلا من كان أهلا. الأمر الآخر، يقال لهم أن المعتبر هو أو المطلوب صار هو بقاء سلسلة الإسناد، فلهذا جازت الإجازة، لا سيما بعد تدوين الكتب. القول الثالث أنه لا يعمل بها مع جواز التحديث بها، مذهب الظاهرية، يجوز لك أن تحدث بها لكن لا يعمل بها. والظاهرية قالوا هي بمثابة الحديث المرسل، الحديث المرسل يجوز لك أن تذكره أن تحدث به، لكن لا يجوز أن تعمل به. لماذا؟ لأنه ضعيف منقطع. هكذا احتجوا، كيف يرد عليهم؟ يرد عليهم يقال الحديث المرسل فيه انقطاع، أما الإجازة فيها اتصال الشيخ عن شيخه عن شيخه بالإجازة، أما الحديث المرسل ما يعلم الشيخ الساقط، ولهذا رد الحديث المرسل. نعم. القول الرابع عكس هذا القول وهو مذهب الأوزاعي، يعمل بها ولا يجوز أن يحدث بها. القول الخامس أنها في عصر السلف كان السماع أولى منها، أما بعد أن دونت الدواوين فتساوت مع السماع. هذا القول للطوفي، وهذا القول تلاحظون أنه لا يبطل الإجازة، ها؟ لكنه يفاضل بينها وبين السماع، ولهذا هذه تعتبر مسألة مستقلة، ومسألة المفاضلة بينها وبين السماع عند من يجيزها، وإن كان المؤلف قد جعل هذا من الأقوال في الاحتجاج بها، لكن يفصل هذا الذي في كتب المصطلح. هذه مسألة مستقلة، وهي هل هي أفضل من السماع أم لا. يقول والتساوي نقل، وقيل أفضل من السماع والتساوي نقل، يعني عندنا قول يقول أنها أفضل من السماع. نعم نعم، ننتقل يعني إلى مسألة أخرى وهي مسألة المفاضلة بينها وبين السماع. فهذا قول، وقيل أفضل وقيل التساوي، يعني قيل ماذا؟ هي أفضل من السماع، وبعضهم قال هي أفضل من السماع الرديء. القول الثاني التساوي، حكي عن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد أنه قال الإجازة عندي وعند أبي وجدي كالسماع. إذن هذا القول الثاني. والقول الثالث أنها في عصر السماع في عصر السلف أولى من السماع، السماع أولى منها، وأما بعد أن دونت الدواوين فلا فرق بينهما، وهذا قول الطوفي. هذه أقوال من حيث المفاضلة بينها وبين السماع، فهذه الأقوال تندرج تحت قول من قال بجواز العمل، لأنهم كلهم متفقون على ماذا؟ أنها صحيحة، لكن اختلفوا في المفاضلة بينها وبين السماع. قال والحق أن يروى بها ويعمل، وهذا كما سلف أنه هو قول الجمهور، واستقر عليه العمل بحيث يروى بها ويعمل بها، لأن فيها إخبار جملي وإذن بالإباحة وإذن بالرواية، وليس فيها انقطاع أليس كذلك، وعمل بها السلف جيلا بعد جيل، ونقل بعضهم الإجماع على بعض صور الإجازة. واضح هذا؟ طيب، تأتي هنا مسألة وهي أركان الإجازة. ما هي أركان الإجازة؟ قبل أن نذكر كلام المؤلف في أنواع الإجازة، أولا ما هي أركان الإجازة حتى يتضح أنواع الإجازة. للإجازة أربعة أركان: المجيز وهو الشيخ، والمجاز له وهو التلميذ، والمجاز به وهو المرويات ها، ولفظ الإجازة، هذه أربعة أركان وعليها تتفرع أنواع الإجازة. يقول عين ما أجاز والمجازلة، هذا هو النوع الأول. أنواع الإجازة كما سيأتي تفصيلها تسعة، فهذا النوع الأول. عين ما أجاز والمجازلة بمعنى إجازة، بمعنى إجازة لمعين بمعين، إجازة لمعين بمعين، يعني عين التلميذ وعين ما أجاز له، فيقول له أجزتك أو أجزت محمد بن فلان بن فلاني. صحيح البخاري، إجازة لمعين معين، وهذه أعلى أنواع الإجازة، وبعضهم نقل الإجماع عليها. أو ذا وما أجازه قد أكمله، أو ذا الإشارة تعود إلى أقرب مذكور وهو المجازلة، يعني عين المجازلة لكن ما أجازه أكمله أجمله، فيقول لو أجزتك مرويات، شيء مجمل، أجزتك الصحيح، طب مجمل، نعم. فهذا النوع الثاني من أنواع الإجازة، وهذه فيها خلاف لكن الجمهور على قبولها، وأنه ينبغي للتلميذ أن يتفحص مرويات شيخه فينظر ما صح منها من جهة العدول الثقات مما لم يصح، إذا ثبت له شيء منها جاز له أن يحدث به. هذا النوع الثاني، إجازة لمعين بغير معين، سميه هكذا. أول إجازة لمعين بمعين، الثاني إجازة لمعين بغير معين. فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحيح رد. هذا النوع الثالث سمى الإجازة العامة. إجازة العامة أي أنه عمم المجاز له والمجاز به، كأنك تقول إجازة لغير معين بغير معين، واضح هذا؟ فيقول أجزت للمسلمين مروياتي، ما حدد أحد، هذا يسمى الإجازة العامة. يقول فإن يعم مطلقا أو من وجد، يعني أن الإجازة العامة على نوعين، بعضهم يعممها مطلقا للمسلمين من في عصره ومن ليس في عصره، وبعضهم يأتي بنوع حصر فيقول أجزت من في عصري، وبعضهم يزيد حصرا فيقول أجزت أهل بلدة كذا ممن كان في عصري، فيقول صحيح رد واعتمد، أي أن الصحيح فيها ما هو أنها مردودة، وهذا الذي اعتمد، نعم. الإجازة العامة بنوعيها بنوعيها، نعم، يعني صححها وجمع من أهل العلم منهم ابن الصلاح قال الإجازة في أصلها فيها ضعف وتزداد بهذا التوسع ضعفا لا ينبغي احتماله، قال ابن حجر القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها، يعني التي سبق ذكرها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي ندون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. هذا اختيار الحافظ ابن حجر، أفضل من أن يأتي الحديث بلا إسناد أن يأتي بمثل هذه الإجازة العامة. لماذا أبطلوها؟ قالوا لأنها إجازة المجهول مثل الوكالة، هي صح توكيل المجهول؟ ما يصح، هذه حجتهم. وهناك من جوزها مطلقا، منهم الخطيب البغدادي وله في ذلك رسالة، وعمل بها كثير من أهل العلم، سرد منهم السخاوي فتح المغيث عددا كبيرا، هذا يدل على اشتهارها عندهم. فيتنبه لهذا، يقول ما لم يكن عمومه مع حصري فصحيحا كالعلماء بمصري. يعني إذا كان فيه تقييد في الوصف في المكان كالعلماء من أهل مصر، فهنا يقول صححه، يختار هذا السيوطي رحمه الله. لماذا؟ لأن يعني فيه نوع بيان وتوضيح، فينظر من عصره من العلماء من أهل عصره مثلا فيصحح، وإن كان فيها أيضا ضعف. ولهذا قال العلماء منهم العراقي الاحتياط ترك الرواية بها. النوع الرابع الإجازة بالمجهول أو للمجهول، والجهل بالمجاز والمجاز له، أجاز لمجهول وبمجهول، كلم يبين ذو اشتراك أبطله. بمعنى إذا كان المجاز له أو المجاز به يشترك فيه عدة أشياء، كان يقول أجزت محمدا، من محمد؟ يشترك فيه عدة أشياء. أجزت كتاب السنن، عندنا عدة كتب فيها السنن، وهذا يسمى الإجازة بالمجهول أو للمجهول، فيقول أبطله، يعني أبطله ابن الصلاح وغيره. لماذا؟ لأن السامع لا يميز، لم يستفد شيئا من هذا الإجمال، وهذا لا سبيل لمعرفته. كيف يعرف هذا؟ إلا إذا أخبره الشيخ بعد ذلك بمقصوده، عند ذلك تصح. يقول ولا يضر الجهل بالأعيان، يعني ليس من هذه المسألة ما إذا أجاز الشيخ الجماعة كتبت أسماءهم في طباق لكنه لا يعرفهم بأعيانهم، لهذا قال ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية، لكنهم سموهم له أليس كذلك؟ أو لم يصفح ما جمع، أو لم يتصفح وجوههم أثناء الإجازة، حضر عنده جمع قرأ عليه صحيح البخاري قال أجزتم، لكنه ما تصفح وجوههم واحدا واحدا، هذا لا يضر قياسا على السماع. فالطلاب يحضرون عند الشيخ يسمعون منه، يصح تحملهم فيما بعد ذلك من كان منهم ثقة، وكان لا يعرف كل واحد بعينه من هو أليس كذلك؟ فالإجازة من باب أولى، يتوسع فيها أكثر ما يتوسع في السماع. وانتقل إلى النوع الذي يليه وهي الإجازة المعلقة بمشيئة. هذا النوع رقم كم؟ خامس. يقول وفي الأصح أبطل إن يقلي، بعض النسخ وإن يقل، لكن الوزن لا يستقيم إلا بحذف الواو. وفي الأصح أبطل إن يقلي أجزت من شاء ومن شاع، يعني الإجازة المعلقة بالمشيئة العامة، فيقول أجزت من شاء الرواية عني، أو أجزت من شاء فلان، شاء علي أن يروي عني، هذه الإجازة. يقول في الأصح، يعني أن فيها خلاف، هذا الواقع، فبعضهم عمل بها وهو أبو علي الفراء أبو الفضل بن عمروس المالكي جوزوا هذا النوع، لكن الأصح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنها إجازة لمجهول، فهي مثل قولهم أجزت لبعض الناس. لكن إن قيد المشيئة بالسامع نفسه فيقول أجزتك إن شئت، أجزته إن شاء، فهذا يصح. لماذا؟ لأنه كما قال ابن الصلاح هو إخبار عن مقتضى الحال. كيف إخبار عن مقتضى الحال؟ لأنه عندما يقول أجزتك مقتضى الحال إن شئت أن تحدث فيما بعد ذلك عني وتقبل إجازة فذاك. فتصريحه بشرط المشيئة تصريح بالحال وليس فيه يعني زيادة تمنع من قبول الإجازة، مثل وكلتك قاسوها على مسألة كما قال بلقيني وكلتك إن شئت قبلت الوكالة فذاك. هذه مثل مسألة وكلتك تماما، لأن في الحقيقة لن يكلف بالوكالة إلا إذا قبلها. نعم. ثم انتقل إلى النوع الآخر وهو السادس، الإجازة للمعدوم، يعني لمن لم يوجد بعد. أجزت لابن فلان ولولد فلان ولأولاد قبيلة فلان، يقول الأقوى امتنع، والإذن للمعدوم في الأقوى في الأقوى امتنع، هذا القول الأقوى. وهناك قول بجوازها، والقول الثالث أن تجوز إذا عطفت على موجود كما فعله أبو بكر بن أبي داود، قال أجزت لك ولأولادك والحبل الحبلة، يعني ولأحفاد الأحفاد. فهنا عطف على موجود، أجزت لك الموجود. هذه ثلاثة أقوال فيها، وما يكون ففيها ضعف لأنها إخبار لغير موجود، إخبار المجهول، فيكون فيه شوب انقطاع. النوع السابع ليس كذلك، الإجازة لمن لم يتأهل. كيف من لم يتأهل؟ يعني إما لكونه طفلا أو غير مسلم أو ما زال حملا، هل يجوز أم لا؟ يقول وصححوا جوازها لطفل وكافر ونحو ذا وحمل، لأنها صحيحة في هذه الأوجه. الطفل، الطفل إما أن يكون مميز أو غير مميز، إذا كان مميزا هذا لا إشكال فيه، فكما يصح سماع المميز كما سبق من باب أولى الإجازة له. أما غير المميز وهو في الغالب دون 5 سنوات يقول صحيح. لماذا؟ لأن الإجازة إذن وإباحة له أن يروى بها بذلك، لهذا تصح، تصح الإجازة للطفل. ولهذا كانوا يحرصون على إحضار أبنائهم هم دون 5 سنوات، ويكتب لهم في محضر الإجازة يعني في الطباق يقال وحضر فلان، يبين على أنه دون الإجازة، دون سن التحمل، هذا في السماع من باب أولى في الإجازة. وكافر، الإجازة الكافر تصح أم لا؟ قال عراقي لم أجد فيه نقلا، لكن كتب اسم يهودي في إجازة لجمع استجازوها من الحافظ المزي رحمه الله قبل أن يسلم، وما أسلم ذلك اليهودي وروى بها، فهذا يدل على أن المزي يحتج بها ونحو ذا، يعني مثل المجنون. مجنون هل تصح الإجازة له؟ تصح. لماذا؟ لأنه أخبار وإذن بالرواية وإباحة. إذا أباح للمجنون أن يتصرف كذا يصح ولا ما يصح؟ ها؟ أباح له. العهد على العاقل أم على المجنون؟ على العاقل. لكن كما سبق المجنون لا يؤدي إلا بالشروط التي سبقت في باب شروط الأداء كما سبق. وحملي يعني الجنين هل يصح أم لا يصح؟ ها؟ هناك من قال لا يصح، هناك من قال يصح، لكن قال العراقي هي أولى من الإجازة للمعدوم. سبق ذكره يعني ابن فلان معدوم، قد يوجد وقد لا يوجد، والخطيب يجيز الإجازة للمعدوم، فقل من باب أولى أن تصح عنده الإجازة للحمل. النوع الذي يليه هو النوع الثامن، الإجازة بما لم يتحمله المجيز ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها. يعني هذا المعتبر عندما يصرح بالإجازة فيقول أجزتك ها بما سأروي، أو لم يصرح. إذا لم يصرح فلا إشكال، لكن إذا قال أجزتك بما أروي وبما سأروي قالوا لا يجوز، لأنه إذن بما لا يملك وإباحة بما ليس عنده، كبيع من ها من لا يملك. لكن إن قيده فإن يقول لا نبطله، فإن يقول ماذا يقول؟ مقول القول في البيت الثاني أجزت ما صح وما يصح لك. إن قيده بهذا أجزت ما صح وما يصح لك، يعني بما صح من مروياتي وما يصح لك أنه من مروياتي، تتثبت تتأكد أنه مرويات. عندنا وجهان، ما صح فيما سبق وما يصح فيما بعد، فمثل هذا يقول لا نبطله، أو حتى يقول أو كلمة يصح ما سلك، يعني اقتصر على قوله أجزت ما صح، أجزتك ما صح، لم يقل ما يصح، فاقتصر على هذا اللفظ. قال العراقي أيضا هذا جائز، يقول لأن الصحة المعتبرة هنا في وقت الرواية لا وقت الإجازة، وقت الرواية أوسع من وقت الإجازة. كيف هذا؟ يعني طوال عمر الشيخ وقت رواية الشيخ وتحمله من أشياخه القديم منها والحديث، إذا قال أجزت ما صح ثم ثبت عندك أنه تحمل مثلا كتاب كذا أو حديث كذا بعد الإجازة، هل هذا صح أم لم يصح؟ صح، فهذا يجوز أن يروي به لأنه داخل ضمن الإجازة، ولأن قوله ما صح المقصود به ما ثبت عندك أني استجزته من أشياخي، وليس ما صح وقت الإجازة، بمعنى أن ما بعد وقت الإجازة لا يصح، فهذا فيه قيد مقيد بخلاف الأول أجزتك ما أروي وما سأروي مطلق، لكن هذا قيده بما صح، فلهذا قال لا نبطله. لكن كما يقول الناظم في مثل ذا لا تدخل المجازة أو صح، يعني لا تدخل في هذه الصيغة المجازة، يعني ها ما أجزت به أو ما صح عندك لا تدخل فيه من حديث غيره في حديثه، لهذا قال عند غير من أجازه، تقتصر بهذه الصيغة وبهذه الهيئة على من أجاز لك بهذه الصفة، فلا تأتي بحديث غيره في حديثه وتجعل إجازة جميع الشيوخ على نمط واحد، فتقتصر بالرواية بهذه الصفة على من أجاز لك بهذه الصفة. نعم. النوع التاسع الإجازة بما أجيز به الراوي، هذا آخر أنواع الإجازة، بعبارة مختصرة الإجازة بالمجاز، يقول ومن رأى إجازة المجاز ولو علا فذاك ذو امتياز، يعني أمر ممتاز جائز معتبر، وإن كان قال بعضهم أنه ممنوع ولا يصح، لأن الإجازة ضعيفة وباجتماع أكثر من إجازة يقوى الضعف، يقال له أن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، أليس كذلك؟ ولأن هذا قد اعتبره العلماء واحتجوا به، ولهذا ابن حجر في كتاب في أماليه ذكر بعض أسانيده بذكر ست إجازات، يعني شيخه عن شيخه الذي أجاز له عن شيخه الذي أجاز له، ست إجازات متوالية، وغير الحافظ ابن حجر ما يدل على أنها بمثابة السماع، بل نحن في العصار المتأخرة ما عندنا الإجازات، نعم إلا ما ندر وما قل، إجازة كذلك موجودة في عصرنا معتد بها معمول بها موجودة لدى كثير من المشايخ، لهذا ينبغي علينا أن نحرص عليها. لماذا ينبغي أن يحرص على الإجازة؟ حتى يبقى الإنسان في سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا شرف؟ شرف عظيم، فقد يكتب الله لك طول العمر ثبات على السنة، وتجيز من بعدك وتبقى أنت حلقة وصل في سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي اختصت به هذه الأمة، ليس الأمم السابقة إسناد إلى أنبيائها بخلاف هذه الأمة لها أسانيد بكل كتاب بكل جزء بكل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، هناك أسانيد، وهذا من خصائص الأمة، ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص على الإجازة ويستجيز بشايخه ولا يزهد فيها. بعض الناس يزهد فيها يقول ماذا في الإجازة، ماذا تستفيد من الإجازة، ما فيها علم، قال له عيسى بن مسكين ماذا قال، رأس مال كبير زد عليه بعمل يسير، تذهب إلى أحد الأشياخ يجزك كتب كثيرة بهذا وتبقى في سلسلة الإسناد. أيضا هناك فائدة أخرى، وهي أن بعض الكتب كيف نثبت أن صحيح البخاري للبخاري وأن كتاب فلان لفلان بهذه الإجازات، أليس كذلك؟ عن الأشياخ عن أشياخهم عن فلان بن فلان إلى البخاري، ولهذا العلماء اهتموا بترجمة أو بتراجم هؤلاء الذين رووا هذه الأسانيد. عندك ابن نقطة له كتاب اسمه التقييد بذكر تراجم رواة الأسانيد، يعني من روى لنا صحيح البخاري وعن الراوي من رواه، هذا الكتاب مظنة ماذا؟ تراجم هؤلاء، وذيل عليه ابن فهد في كتابه ذيل التقييد بثلاثة مجلدات، والأصل فيه مجلدين وكلاهما مطبوعان، ومن بعدهم من العلماء ماذا؟ مذكور تراجمه مذكورة تراجمهم في الكتب ومدونة، وهناك ما يسمى بالأثبات. ما هو الثبات؟ هو الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ أسانيده عن أشياخه. فعندما تزور المكتبات تجد عددا كبيرا يسمى بالأثبات، عندك أثبات خاصة وأثبات عامة، تجد فيها رواية الأشياخ عن أشياخهم، وهكذا في عصرنا هناك أثبات أيضا العلماء معاصرين، مثلا منهم الفهداني رحمه الله الذي كان بمكة، كان من أكثر الناس أسانيدا ورواية، وأجاز لجمع لا يحصون من المسلمين، وليس من أهل مكة ولكنه استقر بها. فلهذا طالب العلم يحرص أن إذا وجد بعض الأشياخ أن يستجيزه، أن يطلب منهم الإجازة عن أشياخهم، وهكذا هذه سنة عمن سلف. انتقل إلى مسألة أخرى بعد أن انتهى من أنواع الإجازة. قال: ولفظها أجزته أجزت له، هذا ما ذكرناه فيما سبق، أنه يجوز لك في لفظ الإجازة أن تجعله متعديا بنفسه ومتعديا بحرف الجر، فتقول أجزته هنا تعدى بنفسه، وأجزت له هنا تعدى بحرف الجر، لأنه كما قال ابن فارس رحمه الله مأخوذ من استجازة الماء، فيقول استجزته الماء إذا أذن لي أن أسقي به، وهكذا. نعم. مسألة: وليس شرطا القبول، بل إذا رد فعندي غير قادح في ذا، أي أن التلميذ إذا لم يصرح بالقبول، بقبول إجازة، ثم أراد أن يروي بتلك الإجازة، هذا لا يشترط أن يصرح بها، يجوز له أن يروي بتلك الإجازة، بل إذا صرح في الوقت نفسه فقال لا أريد هذه الإجازة رده، فهل له أن يروي بعد ذلك بتلك الإجازة؟ له، لأنه حصل الإذن من الشيخ. نعم، وهذا هو المقصود. فلهذا فعندي غير قادح بذا. ثم ذكر شرط الإجازة. دائما المشايخ عندما يجيزون تلاميذهم يقولون بشرطها المعتبر عند أهل العلم، يقول: واستحسنت من عالم لماهر، بمعنى أن يكون أو تكون هذه الإجازة من عالم بالأسانيد، وعالم بما أجاز له أشياخه، وتكون هذه الإجازة منه أيضا لشخص ماهر عارف بهذه الأسانيد وبشرط الإجازة، وما يدخل في إجازة شيخه مما لا يدخل، لأنه قد يظن أنه مثلا يروي صحيح مسلم وشيخه لم يجزه بصحيح مسلم، هذا على سبيل المثال، هذا من باب الاستحسان. وإلا قد سبق أنهم ماذا سوغوا الإجازة للطفل ولمثله ممن ليس بأهل، ولكن بعض أهل العلم اشترط هذا وجعله شرطا، قال: وشرطه يعزى إلى أكابري، ومنهم ابن عبد البر أنه جعل هذا شرطا، ما تصح الإجازة إلا لمن كان بهذه الصفة، ولكن سبق أنه يجوز إجازة من ليس بأهل كما سبق، لكن عند الأداء لابد أن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون ظاهره الصلاح، يشترط فيه الإتقان والعدالة والضبط، تلك الشروط التي في المتقدمين أو في أسانيد الرواة في أسانيد الكتب، لكن يشترط أن يكون ماذا ظاهره الصلاح والعدالة، ولم يؤثر عنه ما يقدح في عدالته، وأن يكون له معرفة بما عنده حتى يعرف ماذا ما أجيز به وما لم يجز به. وهذه آخر مسائل النوع الثالث من أنواع التحمل وهو الإجازة. انتقل إلى النوع الذي يليه وهو المناولة. نعم.
رابعها عنده المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تلي إعارة أو يحضره لشيخ ذي العلم لكيما ينظره. ثم ملكا تلي إعارة أو يحضره للشيخ ذي العلم لكيما ينظره، ثم يرده إليه وأذني ثم يرده إليه وأذن والصورتين في رواية فد في الصورتين في رواية فد. وأخذوا بهذه إجماعا، بل قيل ذي تعادل السماعة، وآخرون فضلوها والأصح تلي وسبقها إجازة وضح. وصح أن ولا واسترد وصح إنا ولا واسترد ومن مساوي ذاك الأصل أدى. قيل وما لذي من امتياز على الذي عين من مجازي من مجازي، وإن يكن أحضره من يعتمد، وما رأى صح وإلا فليرد. فإن يقول أجزته إن كان صح ويروى عنه حيث بانا، وإن يناول لا مع الإذن ولا هذا سماع فوفاقا بطله. وإن يقول هذا سماع ثم لم يأذن ففي صحتها خلف يضم. ومن يناول أو يجز فليقل أنباني ناولني أجاز لي، أطلق أو أباح أو صوغ أو أذن أو مش أو أو مش أو مشبه هذه ورأوا أو مش أو مشبه هذه ورأوا أو مشبه هذه ورأوا. ثالثها مصححا أن يورد حدثنا أخبرنا مقيدا، وقيل قيد في مجاز قصر، وقيل قيد في مجاز قصر. وبعضهم يخصه بخبرة، وبعضهم يروي بنحو لي كتب شافه وهو موهم فليجتنب. فالاقتراح مطلقا لا يمتنع، أخبر إن إسناد جزء قد سمع. وأن جودوا فيما يشك سماعه، وفي المجاز مشترك.
الرابع من أنواع التحمل المناولة. المناولة من النول هو العطاء من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح إعطاء الشيخ شيئا من مروياته مع إذنه بروايتها عنه، هذا من حيث الاصطلاح. إذن الشيخ يعطي تلميذه شيئا من مروياته، ويقرن الإعطاء بإيش؟ بالإذن بالرواية، يعني بالإجازة. هذه تسمى المناولة. ما حكم المناولة؟ ما صور المناولة؟ فذكر في البداية صورتين مهمتين للمناولة. الصورة الأولى أن الشيخ يعطي تلميذه الكتاب تمليكا أو إعارة، ملكا أو إعارة، يقول له هذا كتابي اروي عني. الصورة الثانية أن التلميذ يأتي بالكتاب للشيخ، يأتي بالكتاب، والمقصود به كتاب منقول عن كتاب الشيخ، فيأتي به للشيخ ذي العلم يعني الذي يعرف ما في هذا الكتاب لكيما ينظره، ينظر في الكتاب فيرده إليه الشيخ ويقول له اروه عني، فيقول اقبل هاتين الصورتين ودن، ودن بهما يعني أطع لا تناقش فيهم، بل فيهما إجماع. إذا ما حكم المناولة؟ فيها إجماع على القبول وأنه يحتج بها. واستدل لها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال له لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ المكان قرأه على الناس، علقه البخاري بصيغة الجزء مع أدلة أخرى. أجمع عليها، لماذا؟ لأن فيها إجازة وفيها تخصيص ومناولة بتلك الإجازة، تخصيص للطالب بالإجازة وتخصيص بالمجاز، توضيح لأمره، لهذا يجمعوا. بل لو قورنت بالسماع فهناك من قال إنها تعادل السماع. إذن عندنا مسألة المفاضلة بينها وبين السماع والقراءة، يعني هل هي أفضل أم السماع والقراءة؟ وبعضهم قال تعادل السماع، وهو قول جماعة من المكيين والمدنيين. والقول الثاني تفضيلها على السماع والقراءة حكاه ابن الأثير عن بعض أهل الحديث. والقول الثالث أنها تلي السماع والقراءة، يعني تأتي بعد السماع والقراءة، وهذا الأصح. لماذا؟ لأن السماع والقراءة فيه تفصيل وتصحيح، يعني يقرأ الحديث حرفا حرف، يقرأ الكتاب حديثا حديثا، بخلاف المناولة فيه إجمال، فلهذا جاءت بعد السماع والقراءة. لكن هل تسبق الإجازة أم لا؟ هذه المناولة المقرونة بالإذن بالرواية هل هي أفضل من الإجازة أم الإجازة أفضل منها؟ لا شك أنها أفضل من الإجازة، وهذا أمر واضح، لأن الإجازة شيء مجرد، وقد يعثر التلميذ على ذلك الكتاب على كتاب شيخه وقد لا، لكن هنا ناوله الكتاب بعينه أو جاء التلميذ بالكتاب بعينه إلى الشيخ، ولهذا قال وسبقها إجازة واضح، يعني وسبقها للإجازة أمر واضح. ذكر صورة أخرى من صور المناولة، وهي أن الشيخ يعطي تلميذه الكتاب ويسترد ذلك الكتاب. الشيخ يعطي تلميذ الكتاب يقول له اروي هذا عنه، في نفس الوقت يأخذه. هل تصح الرواية أو هل يصح للتلميذ أن يروي بهذه المناولة؟ يصح إذا وجد ذلك الكتاب أو وجد أصلا منقولا عنه قابلا عليه، لهذا قال ومن مساوي ذلك الأصل أدى، ومن مساوي ذاك الأصل أدى، هكذا الهمزة في الأصل تهمل، لماذا؟ حتى يستقيم الوزن، ومن مساوي ذاك الأصل أدى، يعني حين يؤدي ويروي يروي من كتاب مساو لهذاك الأصل، من ذلك الأصل، وهو أن يكون منقولا منه ومقابلا عليه. وبعضهم قال في هذا النوع ما فيه ميزة، قيل وما لذي من امتياز، ما هناك من ميزة في هذا النوع، فهو مثل الإجازة التي سبق ذكرها، إجازة معين لمعين، فإن يقول له أجزتك أن تروي كذا، فإن ما أعطاه الكتاب لينظر فيه. لكن أهل الحديث كما نقل ابن الصلاح يعتبرون أن لهذا النوع ميزة، لأنه حين ناوله الكتاب ففيه نوع تخصيص واهتمام وتعيين له، لهذا يعتبرون أن لهذا النوع ميزة. الصورة الثانية من صور المناولة هو أن يأتي ثقة أن يعتمد بكتاب إلى الشيخ، فيأخذ الشيخ لكن لا ينظر فيه، فهل يجوز له أن يروي بهذا النوع أم لا؟ يجوز إذا كان ذلك الطالب ثقة، لأن الطالب الثقة يعتمد على قوله إذا قال هذا الكتاب من مروياتك فإذن لي بروايته عنك. أما إذا كان غير ثقة فلا يعتمد عليه، فلا يعتمد عليه، ولهذا قال وما رأى صح، يعني إن أحضره من يعتمد وما رآه الشيخ صح، وإلا فليرد. لماذا؟ لأن الطالب غير ثقة، ولأن الشيخ لم يرى الكتاب فيرد هذا النوع. لكن إن قيده الشيخ فقال أجزتك إن كان من مروياتي أو إن صح أنه من مروياتي، لقيده الشيخ، احتاط الشيخ ما رآه، والطالب غير معروف ثقة أم غير ثقة، نعم، فيجوز له أن يحدث به إن بان له بعد ذلك أن هذا فعلا من مرويات الشيخ. كيف يبين له ذلك؟ بأن يقول له ثقة آخر ينظر فيه هذا من مرويات الشيخ، فيجوز له أن يروي به. نعم، ذكر صورة خامسة من صور المناولة، أن يناوله ولا يأذن ولا يقول هذا سماعي، هذا الكتاب ملكي، يقول للتلميذ، لا يقول له أذنت لك أن ترويها عني، ولا يقول له هذا من مروياتي أو هذا سماعي عن أشياخي وهكذا. فوفاقا بطلا، كما نقله الزركشي وغيره أنه بالاتفاق هذه الصورة باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه لم يأذن له، ما هناك ما يشعر بالإذن، مجرد إخبار، ولا بد في الرواية من شيء يشعر بالاتصال ويشعر بالرواية، يشعر بالاتصال بين الشيخ والتلميذ، وإلا كان مجرد تمليه. لكن إذا قال له هذا سماعي ما أذن له بالرواية، لكن قال هذا سماعي، هذا الكتاب سماعي، هذا الكتاب من مروياتي، هل يجوز له أن يروي عنه أم لا؟ نعم، يقول فيها خلاف كما قال، ففي صحتها خلف يضام. فهناك من قال يعتد به كما نقل الخطيب عن بعض المحدثين، ومنعها جمهور الفقهاء والأصوليين وابن الصلاح، قالوا لأنه لم يأذن له بالرواية، وإنما غاية ما فيه أنه ناوله الكتاب أخبره أنه قد روى ذلك الكتاب عن أشياخه. نعم، هذا ما يتعلق بالنوع الرابع من أنواع التحمل، وهو المناولة. ثم انتقل إلى مسألة، وهي أنه من تحمل بالمناولة أو الإجازة فماذا يقول حين يؤدي؟ فتلاحظون هنا جمع بين الإجازة والمناولة في مكان واحد لأنهما يشتركان، أليس كذلك؟ ولأن المناولة هي في الحقيقة إحدى صور الإجازة، المناولة المعتبرة إحدى صور الإجازة، فلهذا المناولة المجردة عن الإجازة لا يعتد بها. نعم، وضح هذا. فلهذا جمع بين ألفاظهما في مكان واحد، فيقول: ومن يناول أو يجاز، يعني من أخذ المناولة أو الإجازة فليقل هذه الألفاظ. أولا أنبئني، أنبئني عند المتقدمين كانت تستعمل معنى حدثنا وأخبرنا، لكن صار الاصطلاح عند المتأخرين أنها في الإجازة، أنها في الإجازة. فإذا قال أنبأنا فمعنى أنه أخذ إجازة، أو يأتي بعبارة مشعرة بأن الشيخ أذن له، يقول ناولني. إذا أطلقت ناولني معنى أن الشيخ أعطاه مع الإجازة وليس مجرد إعطاء. نعم، أو يقول أجاز لي، أو يقول أطلق، أو أباح، أو سوغ، أو أذن، أو ما أشبه ذلك من العبارات التي توحي بأن الشيخ قد أذن له بالرواية عنه. وهل يقول في الإجازة والمناول حدثنا وأخبرنا؟ خلاف. يقول ورأوا ثالثة، يعني رأوا عدة أقوال في مسألة حدثنا وأخبرنا. القول الثالث أنه يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا إذا كانا مقيدين. كيف ذاك؟ يعني يقول حدثنا إجازة وأخبرنا إجازة، هذا القول الثالث. طيب الأقوال الأخرى، القول الأول وهو الجواز مطلقا، وهذا يحكى أو مذكور عن أبي نعيم وأبي عبد الله المرزباني، ولهذا عابوا على أبي نعيم أنه يستعمل لفظ حدثنا في الإجازة، وبعضهم نسبه إلى التدليس بسبب هذا. هذا القول. والقول الثالث ذكره المؤلف، ثم ذكر أيضا القول الثاني فقال: وقيل قيد في مجاز قصرا، يعني تقيد في الإجازة المجردة عن المناولة، فتقول حدثنا إجازة إذا كانت هذه الإجازة ليس فيها مناولة. أما إذا كانت إجازة مقرونة بالمناولة فلعلو مكانتها فإنه يجوز لك أن تقول حدثنا وأخبرنا. هذا قول، وهو قول الزهري ومالك والحسن. لماذا؟ لأن الإجازة المقرونة بالمناولة هي عندهم بمثابة السماع وبمثابة القراءة، وهذا تكرر معنا أن الزهري ومالكا يرون السماع والقراءة بمرتبة واحدة، وهكذا الإجازة المقرونة بالمناولة. وبعضهم يخصه بخبر. كيف هذا؟ وهذا القول، قول الأوزاعي، يقول تخصص الإجازة بلفظ خبرنا، وأما القراءة بلفظ أخبرنا، وهذا اصطلاح خاص له لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا لم يجري عليه العمل عند أهل الحديث. وبعضهم انتقل إلى لفظ كتب لي وشافهني، هل يجوزان أم لا من ألفاظ الإجازة؟ يقول بعضهم اصطلح على أنه إذا أخذ الإجازة مكاتبة فيقول كتب لي بالإجازة، وإذا أخذها لفظا من شيخي يقول شافهني بالإجازة. كتب لي بالإجازة إذا أخذ الإجازة مكاتبة، يعني الشيخ بعث لتلميذه بالإجازة من بلد إلى بلد، وإذا أخذها لفظا مباشرة يقول شافهني. يقول هذا مهم إذا لم يكن مقترنا بلفظ إجازة، مهم أن يقول كتب لي وشافهن، مهم. كيف يوهم؟ يوهم في لفظ شافهني أنه أخذه سماعا، ويوهم في لفظ كتب لي أنه بعث له بالحديث مكاتبة، وهذا أمر آخر، وهي المكاتبة بالمرويات أو بالأحاديث، وسيأتي نوع من أنواع التحمل اسمه ماذا؟ الكتابة أو المكاتبة، وهو محتج بها، وهو محتج بها في صحيح البخاري، وكتب إليه محمد ابن بشار. فعندما يقول كتب لي وهو يقصد أنه كتب له بالإجازة يوهم، هذا ما قرره ابن الصلاح رحمه الله في هذا الأولى الاجتناب، ألا يقول كتب لي بلفظ مطلق، ولا يقول شافهني بلفظ مطلق، يقول شافهني بالإجازة، كتب لي بالإجازة. ابن الدقيق الحيد له نظر مسألة أخبرنا، يقول أخبرنا لا يصح أن تطلق، لا مقيدة ولا مطلقة، لا يقول أخبرنا كتابة ولا يقول أخبرنا بالإطلاق، إلا في حالة، وهي أن يكون سمع إسناد ذلك الكتاب من شيخه، كان يكون شيخه يروي صحيح البخاري بإسناد معين فيذكر له ذلك الإسناد، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لكنه لا يحدثه بالكتاب، فلهذا قال لا يمتنع أخبر إن إسناد جزء قد سمع، يعني إذا سمع إسناد ذلك الجزء أو ذلك الكتاب فهذا لا يمتنع أن يقول أخبرنا، لأنه كأنه أخبره به ولو إجمالا. ولكن قد ينازع في هذا لأنه يوهم أنه أخبره به على سبيل التفصيل، أو أنه أخذه عليه قراءة، لأنه كما سبق أن أخبرنا تستعمل في ماذا؟ في القراءة. نكمل الباب، ما رأيكم حتى ينتهي هذا الباب؟ نعم. ثم ذكر مسألة عن وأن، هل يستعملان في الإجازة والمناولة؟ يقول استجازها بعضهم فيما إذا كان يشك في إجازة شيخ شيخه لشيخه، يعني هل أخذ سماعا أم إجازة، فيقول عن وأن، يقول عن وأن شك هل شيخه أخذ من شيخه إجازة أو سماعا فيستعمل عن وأن، لكن هذا فيه إيهام، لأن كلمة عن وأن وإن كان لفظا مشتركا بين الإجازة والسماع، لكن يوهم أنه أخذه على سبيل السماع، كما سبق أن لفظة عن وأن الأصل فيهما ماذا؟ الحمل على السماع ما لم يكن مدلسا، فيبقى فيه ماذا؟ إيهام. ثم انتقل إلى بقية الأنواع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: خامسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذن أن يكتب عنه، فمتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز، أو لا فقيل لا تصح، والأصح صحتها بل وإجازة رجح. يكتفي المكتوب أن يعرف الخط، أن يعرف خط كاتبه وشاهدا بعض شرط، ثم ليقول حدثني أخبرني كتابة والمطلقين وهني. السادس الإعلام نحو هذا روايتي من غير إذن هذا هذا ولا شيء، فصححوا إلغاءه، وقيل لا، وأنه يروي ولو قد حضر، والخلف يجري في وصية وفي وجادة، والمنع فيهما قفي. وفي الثلاثة إذ صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد، يقال في وجادة وجدت بخطه وإن تخل ظننت. في غير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحري فيه تصبي تحر فيه تصبي. وكله منقطع ومن أتى به عن يدل عن به عن يد به بعن بعن يدلس أو بأخبر ردته. فإن يقول فمسلم فيه ترى وجادة فقل أتى من آخر.
النوع الخامس من أنواع التحمل هو الكتابة. والكتابة تعريفها هو أن يكتب الشيخ شيئا من مسموعاته أو حديثا من حديثه لشخص حاضر عنده أو غائب عنه سواء كتب بخطه أو أمر غيره فكتب. إذن الشيخ يكتب شيئا من مسموعاته حديثا أو أكثر لشخص حاضر عنده أو غائب بخطه أو بخط غيره بأمر منه، هذه تسمى المكاتبة. إذا اقترنت أو اقترنت بالإجازة فلا شك في ذلك، فلا شك في الاعتداد بها، فهي ماذا؟ كالإجازة المقرونة بالكتابة، بل قد تكون أقوى منها. وإذا لم يكن معها إذن أو تقترن بالإجازة فمنهم من قال لا تصح، قالوا لأن هذا فيه انقطاع بين الشيخ والتلميذ، مجرد مكاتبة فقط، ولكن الجمهور على الاعتداد بها والعمل بها. وصححه جمع الأصوليين والفقهاء والمحدثين وغيرهم، واستدلوا بمكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، نعم، في صحيح البخاري كما سبق، وكتب إلي محمد ابن بشار، ولهذا رجحوها على الإجازة واحتج بها بالصحاح وغيرها. هل لابد أن يعرف خط الشيخ أم لابد من شاهد؟ يكتفى أن يكون هذا التلميذ يعرف خط شيخه، ولكن بعضهم اشترط أن يكون هناك شاهد. قال لأن الخطوط تشتبه، لكن قال ابن الصلاح المعتمد أنه لا يشترط شاهد لأن الخطوط لا تشتبه، خط الإنسان لا يشتبه بغيره إلا فيما ندر. نعم. إذن إذا أخذ بالمكاتب ماذا يقول؟ يقول حدثني أخبرني كتابة، حدثني أخبرني كتابة، ولا يطلق يقول حدثني أخبرني، هذا ضعيف جدا، لأنه يوهم أنه أخذه ماذا؟ بالسماع في حدثني وبالقراءة في أخبرني، فلا بد أن يقيد. أو يخرج من هذا ويقول كما فعل البخاري وغيره، كتب إلي فلان، كتب إلي فلان. هذا النوع الخامس. النوع السادس الإعلام. وما هو الإعلام؟ هو إعلام الشيخ تلميذه أن هذا الكتاب من سماعه من دون إذن، أن هذا الكتاب من سماعه بدون إذن، لهذا قال من غير إذن حاذا. ما معنى حاذا؟ يعني حاذاه واقترن به، فالصحيح أنه لا يعتد به. لماذا؟ لأنه ليس فيه سماع ولا إجازة ولا إذن نعم ولا مكاتبة، فلهذا لا يعتد به. وقيل لا، يعني هناك من قال لا يصح هذا الإلغاء، معناه أنه يعتد بها ولو حتى كان الشيخ صرح بالمنع، ولو قد حضل، مرت معنا هذه اللفظة أكثر مرة، الحضل معناه إيش؟ المنع، يعني لو صح لو صرح الشيخ بالمنع قال هذا من كتابي، هذا كتابي وهذا من حديثي، لا يجوز لك أن ترويه عني. لو صرح فقال يجوز أن يرويه عنه ولو صرح، وهذا قول قال به طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول والظاهرية، قالوا لأنه اعترف به أنه سمع له، فكأنه بمثابة ماذا؟ أنه يعني حدثه به أو قرأه عليه، أليس كذلك؟ لكن يجاب على هذا بيقال السماع والقراءة فيها إخبار تفصيلي حديثا حديثا، أما الإعلام ليس فيه ذلك، نعم ليس فيه ذلك، في السماع وفي القراءة فيه إخبار تفصيلي، فيقال هذا قياس مع الفارق. نعم. يقول والخلف يجري في وصية وفي وجادة وفيهما قفي، يعني نوع السابع، والنوع الثامن الوصية والوجادة. الوصية والوجادة، الوصية أن يوصي الشيخ عند موته أو عند سفره ببعض مروياته لأحد تلاميذه، هذه هي الوصية، وهذه خلاف فيها ضعيف، والمنع هو الذي قفي وأثير عن أهل العلم، لهذا قال السخاوي البطلان هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا ولا تتضمن الإعلام لا صريحة ولا كناية، هذه الوصية. الوجادة أن يقف الشخص على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له، ولم يسمع منه أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث بسماع ولا إجازة، هذه هي الوجادة، مجرد وجادة مجردة. ولهذا قال بعضهم ما أخذ من العلم، تعريف مختصر للوجادة، ما أخذ من العلم من صحيفة بدون سماع ولا إجازة ولا مناولة. قال بالاحتجاج بها بعض المتقدمين كما قال الخطيب، كأنهم وثقوا بالشخص واعتمدوا على ثقة ما وجد، نعم، لكن العلماء على عدم الاعتداد بها والاحتجاج بها وأنها من قبيل الانقطاع، لهذا قال ابن كثير إنما هي حكاية لما وجد وليست رواية، هذه هي الوجادة. يقول وفي الثلاثة إذا صح السند، الثلاثة الأخيرة ما هي؟ الوجادة والوصية والمكاتبة، إذا صح السند يعني إذا ثبت ما في هذه الوصية ما في تلك الوجادة ما في ذلك الإعلام، نعم من حيث العمل يجب العمل، لأن العمل لا يشترط له ماذا رواية، إنما يشترط أن يصح ذلك المروي، لا يشترط أنك تروي ذلك الحديث، اشترط أنك تروي ذلك الحديث من صحيح البخاري مثلا، لا، إنما اشترط أن هذا الحديث في صحيح البخاري وأن ذلك الجزء ثابت عن فلان، وهكذا. فلهذا يقول نرى وجوب العمل، وهذا هو المعتمد من كلام أهل العلم. هذا قال ابن الصلاح لو قلنا بعدم الاعتداد بها لبطل ماذا؟ العمل، لبطل العمل، لأنه عسير أن ماذا؟ أن يعني يقف الناس على تلك الأحاديث بطريقة من طرق الرواية، أليس كذلك؟ نعم. ثم عندما يجد الحديث في كتاب ما أو في جزء ما، ماذا يقول؟ إن كان بخطه يقول وجدت بخطه، وإن شك يقول ماذا؟ ظننت، أو فيما أظن، وجدت بخطه فيما أظن. وإن كان بغير خطه فليقول ماذا؟ قال، يقول في غير خط، يقول ماذا؟ قال فلان. ثم نحن الآن نجد في أي كتاب فنقول قال فلان، لكن نحن متأكدون أن ذلك الكتاب منسوب إليه، لكن لو شك أن هذا الكتاب يعني لا يصح نسبته إلى فلان، أو هذا الجزء لا يصح نسبته إلى فلان، تأتي بعبارة تبين، يقول فيما يقال أنه من كلامه، فيما يقال أنه من كتابه، فيما يقال أنه من حديثه، وهكذا. فلهذا يقول تحرر في هذا الأمر تصب، أي يعني تنال الصواب. وكله منقطع، يعني في هذه الأنواع الثلاثة كلها ماذا؟ منقطعة، يعني العمل بها واجب، لكن من حيث الرواية منقطعة فيما بينك وبين ذلك الذي وجدت عنه أو أعلم أو أوصى، وهكذا. ومن أتى يعني في هذه الأنواع وفي الوجادة بالذات بلفظ عن، يعني وجدت شيئا من كلام فلان، من كلام ابن تيمية، تقول عن، نعم، أو كان قريبا له، معاصرا له، وهو على سبيل الوجادة فقط، إذا أتى بعن أو بأخبر هذا فيه تدليس. فهذا يقول ردتا، ردتا يعني ماذا؟ عن وأخبر في الوجادة. فإن قال قائل مسلم وجد في صحيحه أحاديث يرويها بالوجادة، يقول وجدت في كتابي من حديث كذا، فالجواب كما قال ابن العطار أن مسلما قد رواها من طرق أخرى، لهذا يقال أتى من آخرى، من آخرى يعني من وجه آخر. هذه هي نهاية هذه المسائل، نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.